بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب القائد إلى تصحيح العقائد للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في تنكيله بالكوثري وبما جاء به من أباطيل، وما زلنا مع باب في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات وبيان مآخذ العقائد الإسلامية ومراتبها. وقال: مآخذ العقائد الإسلامية أربعة: سلفيان وهما الفطرة والشرع، وخلفيان وهما النظر العقلي المتعمق فيه، والكشف الصوفي. وتقدم كلامه على المأخذين السلفيين والمأخذ الأول الخلفي، ثم قال فصل نبدأ كده شوية. قال فصل: وأما المأخذ الخلفي الثاني وهو الكشف التصوفي فقد مضى القرن الأول ولا يعرف المسلمون للتصوف اسما ولا رسما، خلا أنه كان منهم أفراد صادقوا الحب لله والخشية له، يحافظون على التقوى والورع على حسب ما ثبت في الكتاب والسنة، فقد يبلغ أحدهم أن تظهر مزيته في استجابة الله عز وجل بعض دعائه أو عنايته به على ما يقل في العادة، ويلقى الحكمة في الوعظ والنصيحة والترغيب في الخير. وإذا كان من أهل العلم ظهرت مزيته في فهم الكتاب والسنة، فقد يفهم من الآية أو الحديث معنى صحيحا إذا سمعه العلماء وتدبروا وجدوه حقا، ولكنهم كانوا غافلين عنه حتى نبههم ذلك العبد الصالح. ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في طرف من الرياضة، فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات أو سيقدم وقت كذا، وأن فلانا يضمر في نفسه كذا، وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة، فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات طب عمير معنا؟ اقرأ كده تعليق الشيخ هذا الكلام.
المفترض صفحة 378، بس أنا مش لاقي الكلام اللي حضرتك بتقول
ده. صفحة 238 على النسخة اللي معاك.
طبعا مختلفة، بس أنا مش لاقي الكلام اللي فضلتك بتقوله، مش عارف ليه.
المأخذ الخلف الثاني.
شوف فين بقى تعليق الشيخ. لا أنا في المأخذ الخلف الثاني.
ما اللي أنا بقوله ده إيه؟
ما التعليق الشيخ فين؟ مش لاقي.
مش عارف. وأن فلانا يضمر في نفسه كذا، هذا الكلام علق عليه الشيخ. قال: قلت الإخبار عما في نفس الغير ليس من الجزئيات القريبة، بل هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى. تعلم ما في نفسي. هذا تعليق الشيخ، مش عندكم؟ عندك؟ طيب خلاص. فيستحيل، الشيخ ينكر هذا الكلام في أن بعضهم يعلم ما يضمر بعض الناس في نفسه، يعني علم الغيب والعياذ بالله وعلم ما في النفوس هذا الذي لا يطلع عليه إلا الله. عيسى يقول لرب العزة جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أنت عندك كلام الشيخ؟
عندك مسألة.
نعم
طبعا الشيخ، جبت طبعا الشيخ الألباني. صفحة كم؟
338.
238
وثلاثين ومائتين.
بسم الله. قال: قلت: الإخبار عما في نفس الغير ليس من الجزئيات القريبة، بل هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في طيب تعلم ما في نفسي. فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر. ونحوه الإخبار بموت الغائب أو بقدومه. نعم، هذان الأمران الأخيران ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى الشيطان الإنسي، أو يمكنه بحكم الجبلة أن يطلع على موت فلان قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان، فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء المرتاضين الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه الله تعالى. ومثله قدوم الغائب ومكان الضالة ونحو ذلك، فهذه أمور ميسورة للجن، فيطلعون بعض الإنس بها لإضلالهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما الاطلاع على ما في الصدور والإخبار به، فليس في طوق أحد منهم إلا بإخبار الله عز وجل من شاء من عباده الذين ارتضاهم لرسالته، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح ثم يقع كما ألهم، لأنه لو سئل عنه قبل ذاك لم يستطع الجزم به، فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هو أو من وحي الشيطان، بخلاف النبي. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس منه أيضا ما يتنبأ به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبأ لها غيره. وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة، لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس كشفا صوفيا. فمن ذلك أنني كنت يوما في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع، إذ قلت لمن عن يميني ووحي يرزق: بعد قليل يدخل فلان لشاب سميته. فلم يمضي سوى لحظات حتى دخل، فنظر إلي جليسي دهشا كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا، بل هي فراسة. ثم شرحت له سر المسألة، وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس، وأعرف أيضا أن الراكب لها إذا أراد النزول في ألف إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده، وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض مسنناتها. وكانت دراجة الشاب النوع المعروف بالسباقية، والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخريات، وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة. فلما أراد النزول وأوقف رجلي طرق سمعي ذلك الصوت، فعرفت أنه هو، أخبرت جيسي به، فكان كذلك. وقد اتفق لي مرارا ويتفق مثله لغيري أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن يسأل، فأشير إليه بأن تمهل، فإذا فرغت منها قلت له: الآن فسل. فيقول: ما أردت السؤال عنه قد حصل. فأقول: أهذا هو الكشف؟ فمثل هذه الإجابة قد تقع تارة عفوا وتارة بقصد من المدرس، الذي بحكم مركزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون، فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد السؤال من الذي تبدو له من علم فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد السؤال ما هو سؤاله، فيجيبه قبل أن يسأل. فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر في نفسه، وإنما هو الظن والفراسة.
ولذلك بعض الطلبة أثناء الدرس يعرض له سؤال فيسأل أثناء الشرح، فيشار إليه بالسكوت حتى ينتهي الشارح من شرحه ويجد إجابته في الكلام. يعني أنت تعجلت المسألة في أمر يتعلق بما نحن بصدد من الشرح، فتمهل حتى ينتهي، فإن بلغت أو وصلت إليك بغيتك، وإلا فسل، لأن ممكن الشرح سيأتي ويتوسع ويشير إلى ما أنت تريد السؤال عنه. نعم.
وقد اتفق لي مرارا، نعم تفضل سيد، عفوا، ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون على الضمائر وأنهم يعلمون الغيب، فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب، حتى إن الكثير منهم لا يسافرون ولا يأتون عملا يهمهم إلا بعد موافقة شيخهم عليه، فكأنه عندهم بكل شيء عليم، الله المستعان. انتهى. نكمل كلام الشيخ.
طعفو.
نعم سيدي.
نعم.
طعفو تاني.
نعم. ثم جاء القرن الثاني فتوغل الأفراد في العبادة وعزلة وكثرة الصوم والصلاة وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في طرف من الرياضة. نعم. فظهرت على بعضهم. نعم. فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلان الغائب قد مات أو سيقدم وقت كذا، وأن فلانا يضمر في نفسه هذا وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة، فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات. والواقع نعم.
والواقع أن كثيرا منه كان من آثار الرياضة، وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبيعه استعداد وتعانى الرياضة بشروطها، سواء كان مسلما صالحا أو فاجرا أم كافرا. فأما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوة النفس، فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة، فمنهم من كان عنده من العلم ما دافع به عن دينه، كما نقل عن أبي سليمان الداراني أنه قال: ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. ذكرها ونحوها من كلامه أبو إسحاق.
هذا الصحيح عن أهل التصوف الأول الذين لا يحكمون الأوهام ولا ما الخيالات ولا الرؤى ولا كذا.
ابن القيم نقل عنهم نقول كثيرة
تأثر على قلوبهم، فإن ورد لهم من ذلك عرضوا على الكتاب والسنة، إن وافق الكتاب قالوا به وإلا رموه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ومنهم من سلم لهم أصل الإيمان لكن وقع في البدع العملية، ومنهم من كان سلطان السلطان عليه أشد فأوقعه في أشد من ذلك، كما ترى الإشارة إلى بعضه في ترجمة رياح بن عمرو للقيسي باللسان الميزان. ثم صار كثير من الناس يتحرون العزلة والجوع والسهر لتحصيل تلك الآثار، فقوي سلطان الشيطان عليهم، ثم نقلت مقالات الأمم الأخرى ومنها الرياضة وشرح ما تثمره من قوة الإدراك والتأثير، فضمها هواتها إلى ما سبق ملصقين لها بالعبادات الشرعية، وكثر تعاطيها من الخائضين في الكلام والفلسفة، فمنهم من تعاطاها ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف والإلهام والوحي، ويتدرع عن الإنكار عليه بالدال ولا بالذال، بزعم أنه من أولياء الله تعالى. ويتدرع يعني يؤخذ درعا، ولا يتذرع يتخذ ذريعة.
الاثنان يصحان،
يعني السياق
يتضرع يعني يستتر به ويتخذه حجة، والثاني كذلك ذريعة.
نعم.
لقوله
الله يحفظكم. قال: ومنهم من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والشبهات التي أوقعه فيها التعمق في الكلام والفلسفة، ومن أول من مزج التصوف بالكلام الحارث المحاسبي، ثم اشتد الأمر في الذين أخذوا عنه فمن بعدهم، وكان من نتائج ذلك قضية الحلاج، ولعله كان في أقران الحلاج من هو موافق له في الجملة، بل لعل فيهم من هو أوغل منه، إلا أنهم كانوا يتكتمون، ودعا الحلاج إلى إظهار ما أظهره حب الرئاسة. وكذلك مزج الفلسفة بالتصوف كان معروف، عشان كده في الناس بتقول إن هي القضية السياسية أصلا أكثر منها دينية، يعني قضية الحلاج. وكذلك مزج الفلسفة بالتصوف كان معروفا عند بعض الفلاسفة الأقدمين، وتجد في كلام الفارابي وابن سينا نتفا من ذلك، وكذلك في كلام متفلسف المغاربة كابن باجة وغيره. وكهكذا الباطنية كانوا ينتحلون التصوف، فلما جاء الغزالي نصب التصوف منصب الكلام والفلسفة الباطنية، وزعم أن الحق لا يعد هذه الأربع المقالات، وقضى ظاهرا للتصوف مع ذكره كغيره أن طائفة من المتصوفة ذهبوا إلى الإباحة المحضة، وفي ذلك نبذ الشرائع البتة. ثم لم يزل الأمر يشتد حتى جاء ابن عربي وابن سبعين والتلمساني أو التلمساني، ومقالاتهم معروفة، ومن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وأئمة التابعين وما يصرح به الكتاب والسنة وآثار السلف، وأنعم النظر في ذلك ثم قارن ذلك بمقالات هؤلاء القوم، علم يقينا أنه لا يمكنه إن لم يغالط نفسه أن يصدق الشرع ويصدقهم معه، وإن غلط نفسه وغلطته فالتكذيب ثابت في قرارها ولا بد. هذا والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وورد نحوه من حديث جماعة من الصحابة ذكر في فتح الباري، منها حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، وحديث أم كرز عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وحديث حذيفة بن أسير عند أحمد والطبراني، وحديث عائشة عند أحمد، وحديث أنس عند أبي يعلى. وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا، اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به. فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا، والسر في ذلك أن الغيب على مراتب. الأولى ما لا يعلمه إلا الله، ولم يعلم به أحدا أو أعلم به بعض ملائكته. الثانية ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. الثالثة ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه، كما ترى أمثلة ذلك فيما يحكى عن زكن إياس والشافعي وغيرهما. الزكن العلم والتفرس، ذكني إياس والشافعي وغيرهم. فالرؤيا قد تتعلق بما هو من المرتبة الأولى، لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط، وفي معناه التحذير. والفراسة تتعلق بالمرتبة الثالثة، وبقية الأمور بالمرتبة الثانية. وإنما الفرق بينهما والله أعلم أن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر، والكهانة من إلقاء الشيطان. والكشف قوة طبيعية غريبة، كما يسمى في هذا العصر قراءة الأفكار. نعم، قد يقال إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع له في نومه، فيكون الكشف ضربا من الرؤيا. وأقول إن صح هذا فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير. وفي الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقا وهي المعدودة من النبوة، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس. والتمييز مشكل، ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر حتى في رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قص من ذلك في القرآن وثبت في الأحاديث الصحيحة. ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة، فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس. هذا حال الرؤيا، فقس عليه حال الكشف إن كان في معناها، فأما إن كان دونها فالأمر أوضح. وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقا وقد يكون من الشيطان، فقد يكون تخيلا موافقا لحديث النفس. وصرحوا بأنه كثيرا ما يكشف للرجل بما يوافق رأيه حقا كان أو باطلا. ولهذا تجد في المتصوفة من ينتسب إلى قول أهل الحديث ويزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه، وهكذا تجد فيهم الأشعرية والمعتزلية والمتفلسفة وغيرهم، وكل يزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه، ومخالفه منهم لا يكذبه ولكنه يكذب كشفه. وقد يكشف لأحدهم ما بما يوافق مقالات الفرقة التي ينتسب إليها وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل، كأنه لحسن ظنه بهم وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم فيقرأ أفكارهم وترتسم في مخيلته أحوالهم. فالكشف إذن تبع للهوى، فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار، فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله عز وجل. ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق لأن يضله الله عز وجل. وما يزعمه بعض ولاتهم من أن لهم علامات يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل، دعوى فارغة، إلا ما تقدم عن أبي سليمان الداراني، وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسنة، لكن المقصود الشهادة الصريحة التي يفهمها أهل العلم من الكتاب والسنة بالطريق التي كان يفهمها بها السلف الصالح. فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من تحريف الباطنية، فهذا لا يشهد لكشفهم، بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. أولا، لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة، فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. ثانيا، لأنهم يعرفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع، فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شهد لنفسه، فمن يشهد له على تأويله؟ وأما التحديث والإلهام ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وأخرجه مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة، وفيه: فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. وجاء في عدة روايات تفسير التحديث بالإلهام. وهذه سيرة عمر بين أيدينا، لم يعرف عنه ولا عن أحد من أئمة الصحابة وعلمائهم استدلال التحديث والإلهام في القضايا الدينية، بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون عنه فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصيرون إليه. وكانوا يقولون القول فيخبرهم إنسان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه فيرجعون في إليه. وأما الفراسة فإن المتفرس يمكنه أن يشرح لغيره تلك الدلائل التي تنبه لها، فإذا شرحها عرفت، فإن كانت مما يعتد به عمل بها لا بالفراسة. فصل. مهما يكن في المأخذين الخلفيين من الوهن، فإننا لا نمنع أن يستند إليهما فيما ليس من الدين ولا يدفعه الدين، بل لا ندفع أن يكون فيهما ما يوصل في كثير من ذلك إلى اليقين، فإن الشرع لم يتكفل ببيان ما ليس من الدين. وكذلك لا نرى كبير حرج في الاستئناس بما يوافق المأخذين السلفيين بعد الاعتراف بأنهما كافيان شافيان، إذ لا يلزم من كفايتهما ألا يبقى في غيرهما ما يمكن أن يستدل به على الحق، وإنما الممنوع الباطل هو زعم أنهما غير وافيين ببيان الحق في الدين. ولم يقتصر المتعمقون على هذا الزعم الباطل، بل صاروا إلى عزلهما عن بيان الحق في العقائد البتة، حتى آل بهم الضلال إلى نسبة الكذب إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الباب الثاني في تنزيه الله ورسوله عن الكذب. المتعمقون يردون كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في العقائد، فمنهم من ردها مع تصريحه بأن كثيرا منها لا يحمل إلا المعاني التي يزعم أنها باطلة، ويزعم أن الشرع إنما أتى بها مجاراة لعقول الجمهور ليمكن انقيادهم للشرع العملي. ومنهم من زعم أنها غير صالحة للحجة في العقائد مطلقا، زاعما أن ظهورها في معنى اعتقادي أو صراحتها فيه أو مبالغتها في تأكيده، كل ذلك لا يمكن أن يعلم به أن ذلك المعنى هو مراد المتكلم، لدلالة النظر العقلي المتعمق فيه أو الكشف الصوفي على بطلان كثير من تلك المعاني في زعمه واحتمال مثل ذلك في الباقي. ومنهم من لم يصرح بما مضى، ولكنه قدم غيرها عليها وتأسف في تأويلها تعسفا مخرجا عن قانون الكلام، أو اقتصر مع زعمه أن المعاني المفهومة منها باطلة على زعم أن لها معاني أخرى صحيحة لا حاجة إلى معرفتها، فتحصل من كلامهم حملهم لتلك النصوص على الكذب. أما القول الأول فواضح، وأما الثاني قريب منه كما يأتي، وأما الثالث فيلزمه ذلك. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكذب مما علم من الدين بالضرورة وشهدت به الفطر السليمة والعقول المستقيمة، أن من المحال الممتنع أن يقع كذب من رب العالمين، فكيف يتصور وقوعه منه وهو عالم الغيب والشهادة القادر على كل شيء الغني عن كل شيء الحكيم الحميد الذي له كل الذي له الحمد كله؟ وإنما تخبط في ذلك متأخر الأشعرية، وكأن الموقع لهم في التخبط ما ألزمهم به المعتزلة في مسألة القدر، والخوض في القدر أم كل بلية، ولأمر ما ورد في الشرع النهي عن ذلك وشدد فيه السلف. ويوضح هذا أن الأشعرية لما صار قولهم إلى أن العباد مجبورون على أفعالهم، قال لهم المعتزلة: كيف يجبر الله تعالى خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه؟ وهذا قبيح ومفسدة، والله تعالى منزه عن القبائح وأفعاله مبنية على المصالح. فاضطرب الأشعرية في هذا، ثم لم يجدوا محيصا إلا أن يعدوا هذين الأصلين، فقالوا: الأفعال كلها سواء عند العقل، لا يدرك منها حسنا ولا قبحا، والله عز وجل لا يفعل شيء ولا لأجل شيء، إنما يفعل ما يريد، وإرادته لا تعلل بشيء البتة. فقال المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عقلا أن يكذب الله تعالى. فحاول بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين: الأول أن الكذب نقص والله تعالى منزه عن النقص، والثاني أنه لو جاز لكان قديما، وما ثبت قدمه استحال عدمه فيمتنع الصدق. فلم ير بقية الأشعرية هذين الوجهين شيئا. أما الأول فلأنه لم يقم برهان عندهم زعموا على براءته تعالى من النقص، ومن قال منهم بالبراءة إنما يقول به في الصفات لا في الأفعال. فأما النقص في الأفعال فهو القبح العقلي الذي ينكرونه. وأما الثاني فلأنه لو تم فإنه يختص بما يسمونه الكلام النفسي، والنزاع إنما هو في الكلام اللفظي. فصار الأشعرية إلى التزام أنه يجوز عقلا أن يقع الكذب من الله تبارك وتعالى، ثم حاولوا القول بأنه وإن جاز عقلا فلا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن كلام الله تعالى كله صدق. فقالت المعتزلة: إنما ثبتت نبوة النبي بإخبار الله عز وجل بأنه صادق، وذلك بإظهار المعجزة على يده إظهار مستلزما لذلك الإخبار، إذ هو بمنزلة أن يقول تعالى: صادق في دعواه أنني أرسلته. قالوا: فإن كان العقل يجوز وقوع الكذب من الله تعالى، جاز أن يكون هذا الخبر كاذبا، فلا يكون مدعي النبوة نبيا، فتجويزكم عقلا أن يقع الكذب من الله تعالى يلزمه ألا تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لكم أن تحتجوا على نفي وقوعه بخبره؟ أجاب الأشعرية بأن دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة عادية، وذلك أن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم بالصدق عقبها. قالوا: فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة. قال العضد: وقد ضربوا لهذا مثلا، قالوا: إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال للملك: إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد بمكان لا تعتاده، ففعل، كان ذلك بمنزلة التصديق بصريح مقاله، ولم يشك أحد في صدقه بقرينة الحال. وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية، ونذكر هذا للتفهيم. أقول: الذين شاهدوا المعجزات لم يوقنوا جميعا، بل بقي كثيرون منهم مرتابين، وفي القرآن نصوص كثيرة تصرح بذلك، وهذا يدفع أن يكون الله عز وجل أجر العادة بخلق العلم بالصدق عقب المعجزة. فإن قيل الذين بقوا مرتابين إنما ارتابوا لعدم علمهم بأن ذلك فعل الله عز وجل، بل جوزوا السحر، قلت: فإذا لم يقع العلم بالصدق إلا لمن علم أن ذلك فعل الله عز وجل، فهذا نظير المثال الذي ذكروه. فلو فرضنا فيه أن ذلك الجم الغفير كانوا يعتقدون أن الملك لا يبالي صدق أم كذب، ولا أفعل ما تقتضيه الحكمة أما تأباه، لم يحصل لهم بقيامه وقعوده أدنى ظن، فضلا عن الظن الغالب فضلا عن العلم. فأما إذا كانوا يعتقدون أنه لا يفعل شيئا لأجل شيء فالأمر أشد، فثبت أن الذين يعلمون أن المعجزة من فعل الله عز وجل إنما يصدقون لاعتقادهم أن الله تعالى منزه عن أن يقع منه كذب أو فعل مناقض للحكمة، وهذا الاعتقاد هو مقتضى الفطر الزكية والعقول النقية، وهو اعتقاد كل من يؤمن حق الإيمان بوجود الله تعالى وكمال علمه وقدرته، حتى من الأشاعرة أنفسهم يعتقدون ذلك بمقتضى فطرهم وإن أنكروه بألسنتهم. تنزيه الأنبياء عن الكذب.
ماشي، بارك الله فيك.
اكتفي؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.